راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. وطبعا همستنا الصباحية بتكون اليوم عن اللياقة الروحية. شو هي اللياقة الروحية؟ هي تفرق عن اللياقة البدنية. نحن عادة وغالبا وفي كل أحاديثنا وروتيننا اليومي نسعى أن يكون عندنا لياقة بدنية أو لياقة جسدية، شرات الأكل الصحي، الرياضة، البرامج الصحية لنظام حياة صحي أفضل، وبالتالي ينعكس على صحتنا وعلى جسدنا وعلى لياقاتنا. لكن جد حتفكر في اللياقة الروحية. اللياقة الروحية هي اللياقة اللي تتعلق بالروح والمشاعر والعواطف، واللي لها تأثير وايد مهم وايد خطير وايد كبير في نظام جسمك وعقلك وتفكيرك. فشرات ما نحتاج اللياقة الجسدية، نحن بحاجة كبيرة للياقة الروحية، لأن علاقاتنا مع بعض تحتاج للياقة كاملة وتفصيلية. اللياقة الروحية اللي نرمس عنها اليوم مستمعينا هي تعني إنك تهتم بالتفاصيل وبالمشاعر وبالأحاسيس، وكيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع مشاعرنا وفي علاقاتنا علشان تكون هاي العلاقات علاقات صحية. لابد يكون في مرونة روحية. المرونة الروحية إني أنا أعرف كيف أفكر وكيف أرد وكيف أتعامل، يعني هي مرونة زائد ذكاء عاطفي نقدر نقول. خليط ما بين اللياقة الروحية هي خليط ما بين المرونة والذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، لأنها تحتاج منا أن نحن نرتب أولوياتنا، نخطط بطريقة صحيحة. وإذا عرفنا أولوياتنا وخططنا لأولوياتنا بنعرف خطوتنا الأولى نحن شو نبغي، شو نبغي من مشاعرنا اللي نشعر بها بداخلنا تجاه كل شيء حولنا، وشو نبغي من مشاعرنا أو من نفسنا تجاه نفسنا. أنت اللي تسمعني الحين، شو تبغي من عمرك؟ شو تفكر في ذاتك؟ أنت بالنسبة لعمرك شو معناك؟ فهذا حتى تفكر، أنا شو أبغي من عمري؟ أنا شو أبغي من ذاتي؟ أنا ذاتي هاي بالنسبة لي شو تشكل؟ نحن دوم نفكر في الآخر ونشغل عمرنا بالآخر وبالآخرين. هل شغلنا عمرنا بنحن شو ماهيتنا؟ شو نبغي من عمارنا؟ وين أبغي أنا أكون؟ اللي تسمعيني الحين وأنت واقفة أو تسوقين السيارة واقفة في المطبخ، تفكرين شو تفكرتي أنت شو تبين من عمرك؟ ذاتك هذه بالنسبة لك شو معناته؟ لأن متى أنت ما ركزت في ذاتك أول شيء وعرفت غايتك وهدفك منك يا فلان ويا فلان اللي تسمعونه، بيكون هذا المفتاح الحقيقي لجميع الأبواب اللي بتيعكم، وبيكون في بداية الخطوات مثالية ومتتالية تساعدنا أن نحن نحقق اللياقة الروحية. اللياقة الجسدية تحتاج لتطبيق وتمرين واستمرارية ومداومة على التمارين ومداومة على النظام الغذائي الصحي. بعد لياقتك الروحية تحتاج منك تفكير مستمر، تمرين مستمر، تعامل بطريقة مختلفة طول الوقت، عشان ما تطيح في فخ من أي فخ ممكن يكون موجود عقب تفقد لياقتك الروحية. قبل ما أظهر فاصل نتعلم أن نحن نعيش ونركز مع ذاتنا، وقبل لا نتعرض لأي موقف نشوف هل نحن المتهمين ولا نحن المخطئين ولا نحن المذنبين، قبل ما نعيش دور الضحية وقبل ما نوجه أصابع الاتهام للآخرين. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت. أمي سبعة فاصل أربعة.
يا تني يا ودنا شاب
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
يا زين حبك داخل الروح في مهجتي مع ذين الأرواح متحمل حبك عني بوح لو حل ما بي في اللي بالطاح
محمد
شارت في المساء أدرك كماني ولكن نهار متني بالسهامي فقلت لها قتل تني فخافي
يا غريب اللون والوجه المليح يا بهات الدار يا سيد الملاح أسألك بالله اللي كان صريح تريح بالي سفر نور الصباح
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
باكر الأيام تثبت لك وفاية واعتبر الأيام ما بيني وبينك الوشاية طبعهم بث الدعاية لا تظن بظن من واشي يعينك اكتم أسرارك ولا تبيح الخفايا غير للي لجله إسلامك ودينك يا عشير منزله بين الحنايا رق لي لا هنت من عطفك ولينك بي من أسبابك وقيدا في حشايا لاهب ما خف والأسباب عينك صابني سهمك ولله مشتكايا من طرف عينك ومن حسنك وزينك يا فريد بين ترفات الصبايا اذكر أيمانك على مدة يمينك انت قدرك غير عن كل البقايا وانا من جور الهوى سيدي زبينك تباتلك في ناظر عيوني رواية وانت في غفوة منامك من يدينك سالي المرتاح ما تدري بعناية الله أكبر كيف شحت بك سنينك سالم بن عيد المهيري.
من بدع دارنا
جديدنا
ليتني درب وممتد طريج والغادي مشاهد
بيت مديدنا
يمين على الميوت ويلي مش الغالي مشابه ويا ليتني حبل وممتد ويبس الغالي ثياب ويا ليتني دهن ورد ويرشرش الغالي ثيابه
جديدنا بيت مديدنا على الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومازلنا مستمرين وياكم في حلقتنا، وننتقل لفقرتنا الأولى عقب وقفتنا وهمستنا الصباحية. واليوم نتكلم عن مرض الزهايمر، يعني وأكيد وايد نسمعنا هذا المرض، وايد في لقاءات وبرامج عن المرض، ولكن لا يمنع أن نحل مرة ثانية نذكر بهذا الموضوع ونتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا ويا الدكتور منصور حبيب اختصاصي طب الأسرة. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحكم الله بالنور والسرور، حياك الله.
شحالك دكتور، عساك بخير.
الحمد لله بخير، عساكم طيبين.
الحمد لله. دكتور، شو الفرق ما بين الخرف والزهايمر؟
تمام، في البداية نرحب بمستمعينكم الكرام، نتمنى لهم الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب يبعد عنهم كل شر وكل مرض بإذن الله تعالى. يعني أنت ذكرتي سؤال وايد مهم أختي سماح، لأن دائما الناس يلخبطون بين الزهايمر وبين الخرف. إذا بناخذ كلمة الخرف، الخرف من الناحية الطبية احنا يعني نلقبها او نقولها حق شخص اللي عنده صعوبة في التفكير، اللي عنده صعوبة في الذاكرة وفقدان في الذاكرة، اللي عنده صعوبة في اداء المهام اليومية، ينسى وايد، ما يقدر يفكر عدل، ما عنده تفكير عقلائي، وساعات يضيع مكان، يصير هني ما يعرف وين ساير، يكون عدواني، ما يعرف كيف يلبس، أو ساعات مكتئب، ساعات حزين، ساعات يضحك. فالخرف هي مجموعة من السلوكيات ومن العوارض اللي يعانيها الشخص، وعادة يكون في كبار السن. زين؟ هاي الأعراض أو هاي السلوكيات أو هاي الإشكاليات الدماغية اللي يعانيها هذا الشخص تكون لها أسباب، واحدة من أسباب الخرف الزهايمر. فالزهايمر هو واحد من أسباب الخرف وليس السبب الوحيد للخرف، فما نقدر نقول المخرف هو يعني عنده زهايمر. لا، الشخص اللي يعاني من الخرف عنده صعوبة في التفكير وعنده صعوبة في فقدان ذاكرة، ممكن يكون سبب الزهايمر، ممكن يكون سبب أمراض أخرى أو مسببات أخرى،
أو حتى ممكن أدوية يأخذها تسبب للخرف.
بالضبط، ممكن يأخذ أدوية اللي ماخذنها من سنين طويلة اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حالة الخرف أو حالة الهذيان أو حالة اللي يسمونها باللغة الإنجليزية الخرف، يسمونها ديمنشيا. إنه ما عنده صعوبة في التعامل مع الحياة اليومية ومع اللي حواليه وغيره. أما الزهايمر فهو عبارة عن مرض مسبب من مسببات الخرف. شو يستوي في الزهايمر؟ بعبارة بسيطة، مجموعة من البروتينات تتجمع في خلايا الدماغ. ليش ما ندري؟ هالخلايا تنمزر بهالبروتينات، ما تشتغل عدل، يبتدي المخ يكش في حجمه، وتبتدي الخلايا الدماغ تموت بسبب تجمع هالبروتينات بكميات كبيرة فيما بينها. مع موت خلايا الدماغ ومع التغيير اللي يستوي في هيئة الدماغ، تبتدي عوارض الخرف تطلع لهذا الشخص اللي يعاني من الزهايمر.
لكن دكتور، نحن حين لاحظنا الحين بما أن الخرف الزهايمر مرتبط بكبار السن، نحن حين في أعمارنا مثلا نعاني وايد من النسيان، ولا مو بس النسيان، الحين سماعتك في ذنيك تدورها، نظارتك فوق راسك تدورها، تليفونك في ذنيك تدورها، الشيء حاطنه قدامك ما تدري بشليته ولا لا. مثلا مرات تستوين أنت تتكلم، فجأة إذا حد قطع رمستك أنت نسيت شو تقول. هذا شو، هذا الزهايمر مبكر ولا في شو اللي أثر علينا هالكذا؟
طبعا في أشخاص يستوي عندهم الزهايمر مبكر، ما أقول لك لا، زين، لكن وجود الزهايمر مبكر إذا بتقول مثلا من منتصف الأربعينات أو بداية الخمسينات يكون واضح، بمعنى أن كل حد في البيت يشتكي من هالشخص ويقول هذا دائما نساي، والفترة الأخيرة ملع وزننا وبهدلنا، ما يعرفون يحطوا فاتيحة وما يتذكر الأشياء الجريبة، ويكون موضوع مستمر وملحوظ في البيت في العمل في أكثر من مكان، ما يكون موضوع
دكتور انتقاط. نحن حين عندنا ثلاثينات وكلنا عندنا نفس الموضوع.
الله يبعد عنكم كل شر. لكن هذا الفقدان الذاكرة اللي تتكلمين عنه حاليا، هذا تدرين ليش؟ نتيجة وجود مصادر كثيرة
تشويش
اللي تلهينا، يعني عندنا تشويش. بالضبط، مصادر تشويش كثيرة، من ناحية التليفون، من ناحية السوشيال ميديا، من ناحية اللابتوب، من ناحية مثلا الشارع، من ناحية التلفزيون. فهل مصادر المتعددة، حتى لو بتلاحظين في قراءاتنا، اسألي وايدين من المستمعين يوم يقرون تكون قراءتنا سطحية، ما استوت قراءة معمقة للكتب وللروايات أو للقصص وغيرها، نمر مرور الكرام شيء سريع ويدوب بعد خمس دقائق بننسى شو قريناه.
عارفة يا دكتور أنا أنا ما أقول كرهت، أنا صرت ما أحب أقرأ لأني أضايق من عمري، يوم أقرأ شيء خلاص ما أحس إني أنا لا قادر أركز فيه ولا أقدر أتذكر أنا شو قريت.
ولا تستمتعين في اللي تقرينه، وهذا من كثرة مصادر التشويش. كفاية رن التليفون الواتساب واصلت ولا مثلا شيء معين خلاص، حتى واحد في الصلاة بيتشوش هالأيام ما دام التليفون واحد عنده. فهالمصادر العديدة للتشويش ممكن لها عامل كبير في عملية فقدان التركيز اللي احنا نعاني. ولا ننسى شيء ثاني أيضا اللي يأثر على تركيزنا اللي ما يخص بالزهايمر ولا الخرف، موضوع النوم.
أيوة.
جودة النوم عندنا حتى، وهذا موضوع آخر ايضا، اللي عندهم مشاكل الارق وغيره وما يرقدون عدل ونتيجه اسباب معينه، هذا ايضا ياثر على انتاجيتهم وعلى تركيزهم ثاني يوم. لكن طبعا يوم نتكلم عن الزهايمر، مو بحد الحين اليوم يسمعنا يقول اوه والله انا فلان وولد خالي ولا بنت عمتي كله وتنسى اكيد في الزهايمر. لا لا، الزهايمر مرض يباله تشخيص، يباله واحد يصير عند الطبيب، طبيب الاسره او طبيب الاعصاب، ويكون في له يعني مثل تفصيل معين قبل ما نقدر نقول ان هل هاي هي بدايات الزهايمر ولا.
نعم. الحين عشان الناس ما يتخوفون ويتحرون اعمارهم فيهم الزهايمر، شو هي اعراض الزهايمر المبكره؟
اعراض الزهايمر المبكر اكثر شيء اللي اكد عليه واقول انه يكون في فقدان ذاكره واضح وملحوظ عن جميع الاشخاص اللي يتعاملون مع هذا الفرد. بمعنى انه في البيت، في الدوام، في الدكان، في مع ربعه، كل مكان يلاحظ ان هذا الشخص ما قادر يتذكر، يقول كلام في غير موضعه، ويعاني من يعني اقل المهام ينساها، يبتدي حتى ينسى الاشياء القديمه. لان في وايد ناس يقول لك والله انا ذاكرتي القصيره وايد أنسى بسرعة، لكن أتذكر الأحداث القديمة يوم كنت صغير، يوم كنا نلعب في الفريج وما أدري شو، حتى الذكريات القديمة ينساها هذا الشخص اللي تكون عنده بداية الزهايمر.
أقولك شيء ضحك بقول شيء أحكم. أنا مثلا يعني مثلا في استوى قصص أكيد من سنين، فمثلا كنت أخبر أمي أقول لها أنا شيء شيء استوى، فمثلا ترد من فترة تقولي أنت كنت تقولين كذا 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 كذا، تخيش أقولها أقول دام أنا قلت هو صدق استوى بس أنا ناسية.
لا معناته الأمور طيبة، الأمور طيبة إن شاء الله ما في شيء. لأن موضوع الزهايمر يعني تشخيصه جدا دقيق، وأكون صريح معك نسبة المرض حتى وايد قليلة على مستوى العالم، يعني بالكاد 1 أو 1.5%. فأنا ما أقدر أصير أنعد كل واحد، فأسبتي الفكرة الأساس بدل ما ندخل في إشكاليات الزهايمر أو غيره أو فقدان الذاكرة بشكل عام، في بعض الممارسات اللي احنا دائما ننصح فيها، طبعا هاي ممارسات متعارف عليها من الرياضه والاكل الصحي وعدم التدخين وغيره وغيره، هذه الامور احنا الحمد لله الكل حافظنها، بس مشكلتنا في التطبيق مثل ما تعرفين، ان هل عندنا الوقت الكافي اذا بسير انا مثلا بتريض او مثلا بركز في اكلي وغيره. ولاحظوا في الدراسات سبحان الله اختي ان اللي عندهم علاقات اجتماعيه قويه، اللي دائما يتزاورون، اللي عندهم صله الرحام يزاورون ربعهم، اللي مثلا عندهم علاقات اسريه قويه ودائما يجلسون ويا بعض بعيد عن شاشات التليفون، يعطيهم قدره على التذكر ويكون عندهم الذاكره اقوى. فحتى هذا الشخص لو عنده قابليه الزهايمر لان في شيء وراثي عنده، بيتاخر هذا الموضوع، لان العلاقات الاجتماعيه القويه وايد تساعد في تاخير العوامل المتعلقه بالزهايمر والخرف وغيرها.
نعم، يعني العلاقات الاجتماعيه تقلل نسبه الاصابه بالزهايمر،
تساعد وايد في حتى في تاخير ظهور الأعراض خلينا نقول. وحتى طبعا بالإضافة إلى الأسلوب الحياة الصحي، ما بقول والله بس أنا أوكي عندي علاقات اجتماعية زينة لكن ما أهتم في صحتي ورياضتي وأكلي، لأن في النهاية الدماغ هو عبارة عن جزئين، يعني عبارة عن عضوي وأيضا موضوع النفسي يلعب دور. فمن هالناحية احنا كل ما قدرنا نهتم في الشق الجسدي والشق النفسي للدماغ، هذا بيخلي الدماغ بإذن الله تعالى دائما يعني يجدد من عمره ويكون في حالة نشاط مستمر، وبإذن الله تعالى بيكون بعيد إن شاء الله من حدوث هذه الأعراض عليه.
إن شاء الله. دكتور ذكرت أنه هو عبارة عن بروتين يتجمع في الدماغ، هل بروتين ما معروف شو السبب أنه يتجمع؟
بالضبط ما ندري شو السبب، لكن اللي شافوا أن بعض الناس عندهم جينات معينة اللي مسؤولة عن صناعة هذا البروتين. شو السبب أن ليش بالذات هذا البروتين يروح ويتجمع في خلايا الدماغ لين يومك هذا؟ إحنا ما عارفين شو السبب، هل له علاقة بالتدخين أو هل له علاقة بأسلوب الحياة؟ لكن الشيء الوحيد لاحظوا أن في بعض العوائل من الناحية الوراثية يكون عندهم قابلية أكثر من غيرهم في حدوث هذا التجمع البروتيني. وطبعا حاليا في علاجات موجودة اللي قدر الإمكان تقلل من تجمع البروتينات. يعني أنت مثلا عندك كمية كبيرة من البروتين في جمعه، فبعض هالأدوية تأخر من تجمع البروتينات أو تمنع التجمع السريع للبروتينات. لكن طبعا ما عندنا حاليا دواء ناجع اللي ممكن يروح وينظف الدماغ كامل من البروتينات. عرفت كيف؟ لأن هي في النهاية عملية جدا معقدة، عملية جدا دقيقة، فيها تداخلات وايد. يعني حتى في أبحاث جديدة كانت بسوايا لاحظوا إن فيه نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء تفرز مثل ألارم، وهذا الألارم إذا أفرزته بكميات كبيرة بتمنع تجمع البروتينات. ففي حين حتى دراسات جديدة ياسي يشتغلون على إن يكون الدواء يزيد من مادة الألارم هذه اللي تطلع في الجسم. فالأبحاث مستمرة، لأن هاي واحد من المواضيع اللي وايد وايد مهتمين فيها السنوات الأخيرة. تعرفين ليش بعد؟ لأن أعمار الأشخاص زادت الحمد لله. إحنا الحين القطاع الصحي بشكل عام وايد أفضل من أيام الأربعينات والثلاثينات. زين، الحين الناس يعيشون 70 و75 و80 وفوق. فكل ما عندنا مجتمعات أعمارها الطول، احتمالية الزهايمر أو الخرف بيكون أكثر، لأن عادة يطلع في الأعمار المتقدمة. فعسبتي الأبحاث في استمرار في عملية إيجاد علاج ناجع، لأن بعد ما تبين يكون عندك مجتمع يعاني من هالتحديات. صدق. فبيكون الصعوبة كبيرة في التعامل.
صدق. زين، شرط ما في يعني في يعني أجهزة وتحاليل وفحوصات تبين إن الواحد عنده بسم الله خلايا سرطانية أو لا؟ هل في فحوصات تقدر الواحد يسويها قبل يوصل للستين يعرف إن هالبروتين بدأ يتكون، هو في مرحلة خطر، له معرض للإصابة؟ بس بتجاوبني عقب الفاصل يا دكتور.
وايد صعب. تمام. وايد صعب. حاليا للأسف ما عندنا فحص واضح اللي ممكن يقول إن هذه البروتينات بتكون متجمعة. طبعا هي تاخذها وقت لين تتجمع. فهل في فحص دوري او سنوي لواحد يسويه عشان يشوف نسبة البروتينات؟ للأسف ما موجود هذا الفحص حاليا. فعسبتي احنا عادة نعتمد اكثر شيء على المعلومات للأشخاص المحيطين بهذاك الشخص. طبعا اول شيء الشخص وروحه بتدي يلاحظ ان انا والله ياسن سوايد يا لسعاني، وكل حد يقول عني كذا 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 كذا، هذا بتكون بداية الاستقصاء أو البحث عن هل صدق هو يالس يمشي في هذا الخط ولا لا. وبعدين واحد بأخذ تاريخ العائلي والتاريخ المرضي.
تمام. دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك. تمام،
توكلي.
الفاصل مستمعين وبرد نواصل. تريونا
راديو البيت. راديو البيت، جديدنا بيتم جديدنا على الأولى.
على الأولى.
راح يوفى ويام العهود والسور راح احاول
اتصاب ويام العهود والسور راح احاول اسعى
للزمان الماضي
يعود، كان البخت والحظ ضليعه.
الاولى منكم وفيكم.
ليت الزمان الماضي يعود، كان البخت والحظ ضليعه.
مبادرات
تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة يستخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة بي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي
سيخلده التاريخ. أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة. كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
جديدنا بيتم جديدنا.
يا زين حبي
نحبك داخل الروح، في مهجتي ما بين الأرواح نحمل نحبك. حبك عن يبوح لحل ما بيه اللي بالطاح
يا زين حبك داخل الروح في موجتي ما بين الأرواح متحمل حبك عن يبوح
لحل ما بيه اللي بالطاح
جديمنا بيتم جديدنا على الأولى
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
جدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت مواصلين وياكم موضوعنا في الزهايمر والدراسات تقول أن مرض الزهايمر ما يصنف على أنه مرض المسنين لأن في ما في هناك تقريبا 200 ألف أمريكي تحت عمر 65 سنة يعانون من الزهايمر وما تعد الإصابة بالزهايمر مرحلة طبيعية من مراحل تقدم العمر وإنما هو عامل الخطر الأكبر عقب 65 سنة مرحبا بك مرة ثانية دكتور منصور
الله.
دكتور بما أن الدراسة تقولنا في أكثر من 200 ألف أمريكي تحت عمر 65 عندهم الزهايمر نقدر نقول أن في تفاوت ما بين الدول في نسبة الإصابة بالزهايمر يعني مثلا عندنا نحن نختلف عن الدول الثانية
نعم تماما لأن مثل ما تعرفين أيضا في تفاوت في عمل الدراسات مثلا في دول عندها دراسات مستفيضة ومستمرة في هذا الموضوع وعندهم نسبة كبيرة من كبار السن فبالتالي القدرة معرفة المرض هذا تكون أكثر عندهم مقارنة في دول أخرى يمكن تكون دول ناشئة نسبة الشباب فيها أكثر من نسبة كبار السن فحتى لو كانت بتكون نسبة الزهايمر أو الخرف موجودة بتكون قليلة جدا فما بتتناسب مع عدد الساكنين في ذيك الدولة فإنه كله يعتمد على النسبة والتناسب ما بين كبار السن وما بين الأعمار الأخرى
تمام شو الأعراض اللي يعني تبدأ مع الزهايمر يعني الإنسان يصاب بالاكتئاب والتلاعب النفسية ولا شو
يصاب أول شيء مشاكل في الذاكرة لأن هذا رقم واحد فقدان في الذاكرة في أماكن مختلفة وهذا الفقدان يبتدي يتزايد أكثر وأكثر يبتدي حتى يصير مكانه ما أعرف ليش صاير لنا وبينسى أغراضه في أماكن يلتقي ويا ناس وبيتكلم وياهم في مواضيع فجأة مو مفهومة ففقدان الذاكرة هو يكون من أوائل المؤشرات من بعدها يبتدي تستوي مشاكل في التفكير قدرة على التفكير على الاستدلال أنت تكلمينه بشكل معين هو يرد عليك جواب ما يخصه باللي تكلمينه بتقولين هاي بلا ليش ستكلم بهالطريقة وشكل مفاهمني لا أنت مفاهم السالفة كذا كذا فما يكون عندهم قدرة التحليل المنطقي ما يقدر يحلل بشكل منطقي يعني مثلا تقولين لواحد زاد واحد يمكن ما يقدر يقول لك اثنين لأنه عنده صعوبة في أن يربط بين شيء وبين شيء آخر بعدين يستوي أيضا عندهم اضطراب في اتخاذ الأحكام واتخاذ القرارات ما يقدرون يأخذون قرارات متناسبة من ثم ندخل في موضوع السلوك يا مكتئب يا عدواني يا يضحك طول الوقت يا ما له خلق يكلم حد يا بيبتدي فجأة ما يعرف يبدل ملابسه يبقى مساعدة حد يبدل فجأة يستوي المغرب يبتدي يصارخ ويزاعق لأنه يخاف من الظلام ومن المغرب يعني أعراض تختلف باختلاف الأشخاص لكن بشكل عام يعني يدخلون في دوامة من عدم القدرة على إدارة حياتهم
سبحان الله وايد صعب الموضوع يا دكتور
جدا صعب وليس سهل حتى أنا هني من يعني من منبركم للأشخاص اللي مهتمين في موضوع الخرف والزهايمر أو عندهم حد من أهاليهم من اللي يعزون عليهم يعانون من هذا التحدي في أحد الأفلام قبل فترة تم عرضه في السينمات اسم الفيلم الأب بالإنجليزي The Father والقصة كلها عن أب يعاني من الخرف وكيف هو ينظر من منظوره إلى الحياة فيعطينا نظرة عميقة جدا في شو اللي يعانونه هؤلاء المرضى وشو اللي يروحون خلاله طبعا احنا نعطي الرعايه ولا مقدمين الرعايه وايد بيكون عندهم صعب يستوعبون هو شو داخل يعني في افكار ثقيله ومن اوهام ومن تصورات وغيره وغيره. فمقدمين الرعايه بعض الاحيان يمكن يضايجون او يتعبون او يستوي عندهم نوع من الانهاك بعد فتره، يقول متى نتم احنا داري ونقول له وكذا، تدرين لانه يكون الموضوع مو سهل، لأن فجأة تاني يمكن أنت مخليها الباب البيت مفتوح، فتح الباب وطلع راح. ها وين صار؟ فجأة بشوف هنا في نهاية الشارع واصل.
عشان شيء عوامل الأمان تكون متوفرة هاي الأشياء.
عوامل هي مثلا فجأة خذ المقص قام يقص شعره ولا قام يقص مثلا يعني سلوكيات.
ممكن حتى سلوكيات توصل مثلا عدالة طفل ممكن يأذي هالطفل بدون قصد.
ممكن بدون قصد. فلأن احنا ما نقدر نتوقع هو شو. هاي طبعا في الحالات المستفحلة، خلينا نقول في الحالات العميقة مش في البدايات. في البدايات إذا في فقدان ذاكرة وغيرها هذا الموضوع يطول فترة طويلة من ما إلا واحد ما يتعالج وما يارس يواظب على العلاج، هذاك اللي يوصل لمراحل عميقة جدا اللي ممكن يكون صدق مصدر خطر. بس طالما واحد يعني أنا عندي أحد المرضى في العيادة زين أبوه الله يبعد الشر عن الجميع يعاني، وهو جالس يهتم في أبوه ويزاه الله خير، يعني هذا كله أجر وثواب بإذن الله تعالى. لكن مرة ياني وقال خلاص أنا تعبت. فالموضوع في تحدي كبير جدا يحتاج إلى دعم مجتمعي كبير، تفهم مجتمعي كبير. إحنا بكل سهولة فلان مخرب خلاص، لا هو يحس يعرف شو يستوي، بس إحنا ما ندري شو اللحظات اللي يحس فيها وشو اللحظات اللي هو مو في وعيه أو مو في حاسيته.
يعني هو ممكن يكون فاهم الأشياء اللي دور حوله، بس هو مو بقادر يتواصل أو يتعامل معه
أو يتواصل بالضبط. وبعض الأحيان ممكن هو مو مستوعب شو يستوي. إذا متى هو يكون في فترة الوعي ومتى يكون في فترة اللاوعي، هذا إحنا ما نقدر نقيمه من تصرفاته. فعسبتي يقولك دائما حتى إذا أنت بتتعاملين ويا حد من هؤلاء يعانون من هذا التحدي، يكون التواصل وياهم بشكل بسيط، التحدث بأسلوب لبق بهدوء. في نفس الوقت انت ما تعامليني كطفل صغير، لان اذا تعاملتيني كطفل صغير يقول شو انا ياهل.
ايوه
لان انت ما تدرينه في اي موجه من موجات التفكير زين، ما يحبون الاصوات العاليه حواليهم ويفضلون دائما تناديهم باساميهم وتعطينهم انتباه كامل. وانت يا ست تكلمينا والتليفون بشغله انه بيقول انا ما مستوعب هذا ولا بيركز، خليني انا مشغوله بالتليفون. لا بيقول لك بلاش حط يا طارين تليفون كلميني، حط عينك في عيني مثلا زين. بعضهم مثلا يخافون من الماء ما يبون يتسبحون، فبعضهم يخافون من التغيير مثل ما خبرتك يوم استوى وقت الغروب زين الظلام. فامور كثيرة، موضوع أنه يكون ويا هويته أو يكون في مثل أسورة حوالين إيده عشان إذا ضاع ولا شيء حتى شافه على طول بيعرف أن هذا منه ومن شو يعاني وشو الرقم التلفون اللي واحد يتواصل وياه. والحمد لله الحين بعد وايد في تطبيقات اللي أنا ممكن أفعل فيها اللوكيشن أو المكان زين، فيكون موجود وياه دائما في تليفونه وكذا، على أساس أنه حتى إذا صار مكان معين يكون عن طريق شعار المكان هو وين موجود وكذا.
يعني حتى هاي الناس يعني حتى يوم مثلا انت في البيت يعني خاص وايد اشياء تتغير لسلامتهم يعني ممكن
هي بالضبط. يعني حتى تركيبه البيت الاثاث وغيره وكذا اضاءه الغرفه الدري عوامل الخطوره هاي كلها، يكون مثلا في هدوء في الاضاءه، تكون في عوامل اللي تقلل ان يستوي عندهم رد فعل مبالغ فيه طبعا قدر الامكان، لان في النهايه احنا ما نقدر نعرف كل شخص شو من الأمور اللي تستثيره ولا لا. بس هذه الأشياء اللي متعارف عليها اللي في دراسات شافوها أنها وايد موجودة من ضمن هذه الفئة، تم تقبلهم للفوضى أو للصوت العالي أو للإضاءة العالية أو غيره وغيره.
عادة في أدوية يأخذونها، الأدوية يعني شو تسوي، ترقدهم تهديهم تشتغل على شو
تقلل هي عادة تقلل من تراكم البروتينات.
أيوة.
وتحاول أن تزيد أيضا من جريان الدورة الدموية للدماغ، فبالتالي تحاول تخليهم في فترة الوعي أكثر من فترة اللاوعي. على أساس أن النوبات اللي هم ممكن يفقدون في الذاكرة أو ما يعرف أو ما يكون في حواس على قولتنا بتكون أقل،
لكن بتكون موجودة بتقل لكن بتكون موجودة للأسف.
نعم عسى بشي أقول لك أن الدعم المجتمعي وايد مهم. إحنا يمكن اليوم ما نعرف أثر الدعم المجتمعي، لكن ليش دائما نلاحظ تركيز صلة الأرحام عندنا مثلا حتى في ديننا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا؟ ليش عندنا التركيز على العائلة الممتدة؟ نعم صحيح أن اليوم كل عائلة بروحها، بس هذه التجمعات الأسبوعية في بيت الجدة وبيت الوالد هاي وايد لها دور إيجابي كبير، لأن هذا الاحتواء اللي يكون حوالين الكبير في السن يعطي شعور بالاطمئنان، يعطي شعور بالراحة، يعطي شعور بأن كل حد حواليه، هذا حتى أوتوماتيكيا بيقلل نوبات اللاوعي اللي بتكون موجودة عنده، لأن محاط بحنان، محاط بدفء، وهذه الأمور احنا ما نقدر نقيمها في الفحوصات.
بس مرات دكتور يعني هالمشهد ممكن نشوفه مرات، يمكن واحد عنده يعني وصل لأرض للعمر تلقاه مسكين حتى لو مجلسين يوم في الصالة أو في المكان مهمل، يعني دوب حطوا له أكله، حتى مرات الأطفال يبدون يتنمرون عليه.
تماما، وهذا وايد يأثر.
طبعا هم يتحرون، هو مو فاهم أو مو مستوعب، ترى هو مخرف، بس أكيد هالشيء مؤذي بالنسبة لهم.
بالضبط 100%. شرات اليوم إحنا الياهل نقول والله الياهل مو فاهم، ما عندنا ياهل مو فاهم، كل ياهل يفهم صحيح، بس ما عنده القدرة على التعبير. قدرته على التعبير مكفولة، تبطل في عمر معين. فإحنا نعامله كتعامل عقلائي، كتعامل واحد منا وفينا، لأنه أوكي بيكون من خلينا نعتبره من أصحاب ذوي الهمم، لأنه في النهاية هو عنده إعاقة، عنده إعاقة دماغية، فيندرج من تحت أصحاب الهمم، فيكون تعامله معاه تعامل لائق، تعامل ما نحسسه أنك أنت إنسان منبوذ أو إنسان مختلف عننا. هذا يحتاج لتمرين مستمر في التعامل، لأن إحنا نمل نتعب نضايج، وتعال الحين فهم في هذا وسوي له باسلوب سهل، ولا الاكل تعال هي رسيله وسوي له. زين احنا يوم اباء وامهات ما نسوي كل هاي حق عيالنا ونسوي لهم اياه بشغف وبحب، ليش يوم يجي الموضوع على ابائنا وامهاتنا واجدادنا نستصعب هذا؟
وهم بعد مرات يعني يسألون السؤال اكثر عن مره، يعني فانت انت منو، انت ولد منو،
يعني
انت ولد منو، انت منو،
لازم يكون عندك البارض. تعرض مره ثانيه بيسال.
للأسف. رسالة أخيرة دكتور توجهها للمستمعين بالذات اللي هم عندهم حد مصاب بالزهايمر.
أنتم محظوظين أنكم يالسين تخدمون آبائكم أمهاتكم وتحصلون هذا الأجر والثواب. المهمة صعبة جدا، لكن ما في شيء مستحيل، وإحنا الحمد لله بدعم الدولة والإقطاع الصحي والجميع وتكاتف الجميع، دائما لا ننسى أن هذيل أهم شيء ومنزلتهم كبيرة عندنا، يبالي تمرين مستمر. نعم إذا في حالة بعض الأحيان ضايجتوا كمقدمي الرعاية ممكن تلجؤون للدعم النفسي أو لغيره لإعادة الشحن بالطاقة الإيجابية وترجعون تخدمونهم. وبالنسبة للأشخاص اللي حاسين أو يشوفون أنهم وايد جالسين ينسون ولا كذا، ما في ضرر واحد يزور الطبيب مرة في السنة للتأكد للإطمئنان، يشوف فحوصات بشكل عام، وموضوع أسلوب الحياة الصحي اللي كلنا عارفين أهميته بإذن الله.
يا سؤال في بالي الدكتور، إذا نحن نأخذ الحين أوميجا 3 أو مثلا كمكملات غذائية أو من الأكل، هاي يساعد؟
ما له علاقة،
ما له علاقة،
ما في دليل علمي إن له علاقة بين هذا وبين تأخير الزهايمر. هي الفكرة كلها هي إن أنا قدر الإمكان أكون في وعيي، أوكي هذا صحيح ممكن الأوميجا 3 يساعد في تقليل الكوليسترول السيء ولا الجيد ويقي من الجلطات القلبية أو شيء من هذا القبيل، لكن كعلاقة مباشرة مع موضوع الدماغ أو هالبروتينات اللي تتجمع في الدماغ اليوم ما موجود دليل كافي.
إن شاء الله يوصلون للدليل كافي، وبالعكس نتمنى يكون في شيء يعني وقاية، تكون وقاية خير من العلاج أكيد
بإذن الله تعالى، لنا الجميع الصح والعافية
أكيد يا رب. شكرا لك جزيل الشكر دكتور منصور حبيب اختصاصي طب الأسرة، وقواك الله، وشكرا جزيلا على تواجدك ويانا اليوم، يعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية دكتور. سمعني؟
اي نعم
تمام، قواك الله وشكرا لك جزيل الشكر. استمع دكتور.
شكرا، مع السلامة، حياكم
في امان الله. إذا مستمعينا نحن اليوم تكلمنا عن يوم عن الزهايمر، لكن اليوم العالمي للزهايمر بيكون 21/9. طبعا نحن جدمنا الموضوع شوية، ولكن هذا ما يمنع أن نحن برد نذكر فيه أكيد في 21/9. فاصل ولا أتكلم؟ بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد دار مستر أيوني.
راديو البيت،
راديو
يا ولدي يسمع صداها بلافات في مهجة اللي يترضف حسايط حسايط، نمشي على درب ما توضح لك دام، والوحدة الأرض يعجبني المشي فيها، يعجبني المشي فيها. يا مرحبا يا معني خط الأقلام مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون، من تكون انت التحكم في مصيري، وليش اغير لجل عينك خط سيري، وكيف اخضع لأمرك وانت اسيري، تاركني بين اوهام وظنون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون، كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف اتحمل اسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل انني رغم علمك غالي عندي وعلى قلبك هون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون، انت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وانا من الام حبك في جنون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون، لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون، من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلم خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك؟ من تكون.
مع الزبنة العود.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في ذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي، شحالك؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
نبى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
Yeah.
يابانا ومن سنين راحوا عن الدار ونسوني اظنهم يا عين ناسين ما ظن صاروا يذكروني ولا لقوا غيري محبين طاب الغرام وبدلوني ولا لقوا غيري محبين طاب الغرام وبدلوني يا عين يا عين لا تبكي
في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
ليش سموه العيد الصغير وليش سموه العيد العود؟ يعني الفطار وعيد الأضحى.
حسب معلومات التراثية عندنا أن العيد الصغير لأنه ما في ذبح ما في نحر، العيد العود لأنه أكبر فيه الإجراءات أو الطقوس فيه أكثر، يعني فيه شعائر دينية هذاكي فسموه العود، في نحر وفي حج مرتبط بيوم عرفة فسموه العيد العود. هذا العيد الصغير أنه تطلع من رمضان يدش عليك على طول العيد، ما في قانون وايد أو ما في شعائر دينية وايد، هذاك مرتبط بالشعائر الدينية فعشان شي سموه العيد العود، وهذا بدون شعائر دينية فسموه العيد الصغير.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
الأولى 107.4.
Smile.
زمالة أو خليفة يا رجال ويا رجال من هو رجال سور ديرتنا من أيام المخيفة يا خليفة أو إذا كنا زمالة ذاته المعنى زمالة I'm
107.4
يعقوب اللولو والغالي علود الجوهر وبالمظهر لا حشم مثلك امثالي يا تبر يا در يا جوهر
قديمنا بيتم جديدنا. راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقراتنا من راديو البيت. والعقب ما رمسنا في الساعة الأولى عن اللياقة الروحية وعرفنا شوي اللياقة الروحية، ورمسنا عن الزهايمر مع دكتور منصور أنور وتكلمنا وايد عن هذا المرض وعرفنا يعني مواد معلومات. خبركم أن هذا يعد الزهايمر سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. طبعا يعني المرض مو بسيط، مو بسيط نهائيا. هنا نرد نذكركم برنامج زايد الخير والحالات اللي عندنا في زايد الخير. الحالة الأولى هي مريض يعاني من مرض التصلب الويحي المتعدد من النوع الناقص اللي يهدد الأعصاب والدماغ والنخاع الشوكي ويسبب الشلل. الحالة تحتاج علاج قيمته 25,719. الحالة الثانية مريضة كبيرة في السن تعاني من السكر والضغط والقلب وتعرضت لأزمة قلبية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ودخلوها العناية المركزة. المبلغ المطلوب للحالة 52,024. الحالة أو المشروع الآخر هو الطعام للجميع وقيمة الوجبة 10 دراهم، وآخر شيء النهر الجاري وقيمة السهم الواحد بـ100 أو 500 درهم. تبرعوا على 4477. الحالة الأولى تسكرت، تمام الحمد لله. المبلغ للحالة الأولى اللي هي المريضة بالتصلب الويحي تسكرت. الحين الحالة الثانية تحتاج يعني تبرعاتكم، فشدوا الهمة. والطعام للجميع 10 دراهم والنهر الجاري 100 أو 500 درهم. فطرشونا على 4477 المبلغ اللي تكون تتبرعوا به. وللحالة طبعا هي الحالة أو المشاريع، وإن شاء الله بيكون في ميزان حسناتكم. ودوما نقول ما نقص مال من صدقة، واتقوا النار ولو بشق تمرة. ويعني الصدقة تدفع البلاء، حقيقة الصدقة تدفع البلاء، وتحط في نيتك أنك أنت سبحان الله من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله بها كربة عنه كربة من كرب الآخرة. فإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. وهذا برنامج زايد الخير يوم الخميس 16 سبتمبر، الحلقة من الساعة 4-6 المساء. الحين مستمعين بنظهر فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت، جديدنا بيتم جديدنا على الأولى، على الأولى.
راح الوفا ويام العهود والسور أحاول أتعود، الوفا ويام العهود
والسور أحاول أسعى
الزمان الماضي
يعود، جان البخت والحظ ضليعة.
الأولى منكم وفيكم
ليت الزمان الماضي يعود، جان البخت والحظ ضليعة.
إذا سألنا واحد قال نبغى شلو ولا شيء من النوخة الحميد عندي، ما نحن قاعد
نقول مزكم تراك وايد تهذرب. قالت له حلمت خير، أقول خير
خير
ما بنته
تركت لهم بس نيني.
قال لهم إمام عندنا في المسجد سيروا له، كان نوخذة
كان نوخذة
إيه، لكن
تقاعد.
لا لا ما تقاعد انت يوم بترمس المس عدل
يعني قلت اني كبر
ولا بروغ خالي من الباب. ناخذ يا يواصل يا يعتزل،
خاني التعبير السؤال أمانة والجواب لازم
يكون أمانة.
أمانة.
ونحن دائما ما نعطيهم إلا حقائق.
هذا أكيد.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في برنامجنا وفي فقراتنا. وطبعا تكلمنا، نذكركم مرة ثانية شو كانت مواضيعنا اليوم. تكلمنا في المقدمة عن اللياقة الروحية، عقب رمسنا عن الزهايمر ويا دكتور منصور أنور، وخبرناكم ببعض أو كثير من المعلومات حقيقة عن الزهايمر، وبعد رمسنا عن زايد الخير وحالات المطلوب علاجها في زايد الخير. والحين مستمعينا خبركم بعض الأخبار. يقولكم في ريبوت يشارك في إجراء عمليات جراحية بدبي، فأطلقت هيئة الصحة في دبي سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، واللي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال المتخصص على مستوى الدولة. هالشيء بيتيح استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي لعمل الجراحة بشكل أسرع وتقديم المساعدة للجراح بكفاءة أكبر. وأفادت الهيئة بأن هاي السياسة متوافقة مع توجهات الدولة وتطلعات إمارة دبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، فيما استهدفت تحديد المتطلبات التنظيمية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في هالمجال المهم، وتحديد المتطلبات الأخلاقية لحلول الذكاء الاصطناعي، بإضافة لجانب الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لأصحاب المصلحة والمعنيين بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. وتهدف السياسة لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والأبحاث، وتعزيز مستوى التفاعل والتواصل والتعاون ما بين الجهات الصحية الحكومية والخاص والقطاع الخاص والمجتمع العلمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تسريع تطوير خدمات هالقطاع الحيوي في الدولة، ودعم استراتيجيتها بعيدة المدى لترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة للخبر الأول. صحة تطلق برنامج لرعاية مرضى الكلى. أطلقت صحة لرعاية الكلى التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة برنامجها الأول للتدريب على رعاية الكلى، اللي يستهدف كوادر التمريض الإماراتية والعربية في شركة صحة، معتمدا على أفضل الممارسات الدولية المتبعة على نطاق واسع في إطار عمل كفاءات الجمعية الأمريكية لمرضى طب الكلى بمشاركة 6 أفراد من كوادر التمريض العاملة في صحة. ويتيح البرنامج التدريبي فرصة أمام الكوادر التمريضية للمشاركة في تطوير مهاراتها وإثراء معرفتها وفهمها لطرق ومنهجيات رعاية مرضى الكلى، حيث كانت الفرص المتاحة للتخصص في الرعاية الصحية للكلى قبل إطلاق البرنامج محدودة أمام الكوادر التمريضية المحلية. وطبعا هذا البرنامج يمنح المتخصصين في الرعاية الصحية فرص التعلم والتطوير، وتمكنهم من المساهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية. وتعد كوادر التمريض اللي تتمتع بالخبرة التخصصية أو التدريب على رعاية مرضى الكلى نادرة على مستوى العالم. وطبعا هذا البرنامج يمتد بمنهجية مركزة وشاملة لتزويد المشاركين بالدعم اللازم لتطوير خبراتهم في طب الكلى. وبعد الانتهاء من البرنامج ستمتلك الكوادر التمريضية المشاركة مختلف المهارات والكفاءات اللي تتيح لها تقديم رعاية صحية متخصصة لمرضى الكلى بمستوى عالمي. طبعا جميل جدا أن يكون عندنا في كوادر تخصصية في 100 تخصصات. دل السير مستشفى تحصل ممرضة مفاهمة، يعني أوكي هي دارسة تمريض وكل شيء، بس مرات فعلا عدم التخصص يسوي مشاكل. في خبر ثالث يقول طالبة. نكمل الخبر بعد الفاصلة. تريوان
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمع غي عندكم.
اظني لها هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيل شو ميلسن لك انت روحك، خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن، احس هالعود الغاوي اللي عندكم ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الأولى.
وصلت.
أفا فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
من جمرة الفكر والإحساس
يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جثة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
ابى اخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه.
حضاره جيل، مسيره بطل، دوله لها عنوان.
قصيد فزاع.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر. ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر. ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب اني من غلاك اتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفه المفكر. غلاك يجذبني بكل الطرايق وصلك عسل ما خالطه أي سكر حديثك ألطف من نسيم الحدايق يوم انبعث من بعد واسمي مبكر قال الله يسامحك ما فيه عايق بيني وبينك فكر شوي فكر صوتي يخلي ضايق البال رايق نسيت ولا ما تريد تذكر
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أحيث وجه اللي عادي دارنا مجرور
محدن يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة
الأولى 107.4
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال, وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة
ورفرف يا علم دامك على عز الوطن معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه
الأولى 107.4
والوسواس
جديدنا بيتم جديدنا
صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل بتشل
فادي مصوف العين من تشهل
طاح زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل مسعد على الفوادي بالكوف لا ودع بالحلم طاح زقر المنادي
الأولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة واليوم نتكلم عن يعني لغات الحب الخمسة. من الضروري أن كل واحد يكون عنده المقدرة أن يعبر عن الحب بطريقة واضحة بطريقة صحيحة، هذا الحب لعيالنا، الحب لأهلنا، الحب لأصدقائنا، بحيث أن نحن يعني نعطي هاي المشاعر بطريقة صحيحة. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة نادية المهيري خبيرة الذكاء الاجتماعي. مساك الله بالخير أختي نادية.
مساء النور والسرور، حياك الله أختي سماح.
الله يحييك، كيف حالك يا نادية؟
خير خير الحمد لله رب العالمين، حالك؟
الحمد لله إن شاء الله دوم. أنا بغيتك أول شيء تخبرينا شو هي اللغات الخمسة للتعبير عن الحب.
سبحان الله، جاري كابمان قال أن نحن كبشر وأطفالنا كنا نعبر عن الحب ونحب أن نتلقى الحب بطرق مختلفة. يمكن هي الطرق تكون مشتركة فيما بيننا، بس تكون واحدة منهم العامل المميز حق هذا الشخص أو الصفة الأصيلة فيه. ففي أشخاص يحبون كلمات التأكيد، يحبون العبارات الحلوة، في مثلا أطفال أو حتى الكبار يحبون اللمسة، يحبون الأحضان، في منهم يحبون تلقي الهدايا. طبعا كلنا نحب نتلقى الهدايا بالتأكيد، بس في حد لا يفرح بشكل خاص بالهدايا، أن أنت ما تنسى المناسبات الحلوة بحياته، أن أنت تتذكر حتى هاي الأمور الصغيرة وتجيب الهدايا عليهم. في ناس يحبون الوقت النوعي، يعني ما يبون يسيرون مثلا شوبينج، لا يبون يسيرون حديقة، يبون يسيرون بحر، يبون يسيرون مع بعض في مكان هادي ترمسون. وفي ناس تحب الخدمات، أدي لهم خدمة. يعني مثلا الزوج يساعد زوجته في أن ما أدري يعني يصلح شيء مكسور في البيت، يركب ليه، أو حتى الأطفال ممكن مثلا يكون عندهم قطو تودونهم يعالجون القطو ولا يمشونه ولا تشتروا لأكل شيء من هالقبيل.
تمام، يعني نقدر نقول أن كل حد يحب أو يعرف يعبر عن الحب بطريقة مختلفة. وعادة الطريقة اللي أنت تمارسها مع أي شخص تحب أنك أنت تتلقاها، معناه مو بشرط تكون طريقته هو.
بالضبط بالضبط صح. ولذلك من المهم جدا أن إحنا نحاول نتعرف على لغات لغة الحب للشخص الغالي عندنا، يمكن عيالنا يمكن شريك الحياة، لأن ممكن الزوج تقول حق الزوج أنت ما تحبني، ولا أنا ما أحبك، مب أنا اللي أجيب لكم الخضر، أجيب لكم الأكل، أوديكم أجيبكم، لكن هي مو بهالشيء دي تبى، يمكن هي تبى وقت نوعي ويا، يمكن تبى تصير البحر ويا، يمكن تبى تقضي وقت، يعني يختلف من شخص لآخر. ممكن هو يكون مغرقنها بالهدايا، بس هي هالهدايا هاي الأمور المادية ما تهني لها أي شيء.
صحيح صحيح، يعني فعلا مرات بالذات أنا أحس هالشيء عند الحرمة، هي تستنزف طاقتها في البذل وفي العطاء وفي التضحية على أساس أن هذه طريقتها في التعبير عن الحب، ويمكن ما تكون هذه الطريقة غير مجدية، المفروض تبحث عن طريقة أخرى تكون مجدية بالنسبة للآخرين.
يعني إحنا إذا نلاحظ مثلا مع الأطفال، في منهم الأمهات يحبون عيالهم وايد، فيهتمون مثلا بلبسهم، يهتمون بنظافتهم، يهتمون بدراستهم، بس الطفل يبغى يسمع كلمة أحبك من الأم. ما تقول له أنا أحبك لو أنت تسوي هالشيء، أنا أحبك لو أنت مثلا تسمع كلامي أحبك، لا أنا يعني أحبك لذاتك. في طفل ثاني لا، يبغى الأحضان من أمه، يبغى أبوي يلعب وياه سواء بالبكوس، يركب على ظهره يسوي. فحلو أن إحنا نحاول نتعرف على لغة الحب المهمة بالنسبة لهم عشان إحنا نوفرها حكم.
زين، شو الشيء اللي يساعدنا نحن نكتشف كل إنسان كابن كأب كزوجة كابنة، شو اللي هي لغة الحب اللي عندهم يحبونها؟
حلو أن إحنا مثل ما تفضلتي ما نحاول نفرض عليهم الشيء اللي إحنا يعيبنا، لا نسألهم بين الأزواج، مثلا يسأل زوجته وين تبين نسير أو شو تحبين نسوي، عندنا مثلا يوم الجمعة شو تحبين. فالسؤال أسهل طريقة أني أنا ألمس الإجابة. بالنسبة حق أبنائي بالذات الأصغر، أنا ممكن أجرب، يعني مثلا أشوف إحنا نقدم لهم هالأشياء كلها، بس ممكن في يومين ثلاثة أركز فقط مثلا على التشجيع. يعني وإحنا إذا نلاحظ الأطفال الأصغر يعني يوم هم صغار وهو يحاول يمشي نشجع ونصفق وتاتا بس سبحان الله لما يكبرون للأسف إحنا نحرمهم من لغة التشجيع هاي. يعني مثلا يا بالطفل خلينا نقول 80 وليش جايب 80، ليش ما جايب 100، أنت ما لم حل الواجب، بس الخط ما بحلو، بس هو حله. شو هالخط؟ هذا خط تراوي المدرسة، امسح ورد اكتب. معنى كان الأولى أني أنا أشجعه على أنه هو حل الواجب وكافئة بالكلمات الحلوة، وعقبها يمكن ثاني يوم ثالث يوم نبدأ نشتغل على موضوع الخط. فأنا أتعرف على لغة الحب حيث أني أنا أعرضه أو أعطيه مثلا يوم أغدق عليه الكلمات الحلوة، يوم أغدق عليه الهدايا، يوم مثلا أسوي السيربس أو أقدم الخدمات. وسبحان الله لما بيتلقى اللغة اللي هو فعلا يحبها أكثر شيء، بنلاقي ردة فعلا مختلفة. صحيح. عن لغات الحب الأخرى.
ذكرتيني أنا كنت يوم مسافر، أنا من نوع أحب أشتري لعيالي ثياب أكثر من الألعاب، يعني أنا مو بشاطرة في شراء الألعاب كثر ما أنا شاطرة في شراء الثياب. فكل ما أسافر أو كل ما أسير مكان أكود ثياب، ما تتوقعين يعني أكود ثياب، ما تشوفهم يستانسون بالثياب كذا، ما يستانسون بلعبة صغيرة. أقول له أنا يعني سوري مخسر هالمبالغ كذا على الثياب، وأنتم ما لا مبالاة، يعني ما في هالشيء ما لفت انتباهكم.
صح فعلا. بالتالي هي من هذا الموقف في سماح إحنا نتعلم. شفتي يعني بالضبط نفس الشيء الزوج يسوي حق زوجته، على فكرة الزوج يسوي حق زوجها وحق العيال، بس إحنا نعطيهم شيء يسعدنا نحن، وبعدين مثل ما تقولين ممكن نشعر شوية بالخذلان لما ما نحصل ردة الفعل اللي كنا ننتظرها. ولذلك خلينا نوفر لهم الشيء اللي هم يبونه، وبتلاقين على فكرة عيالك ممكن يفرحون بلعبة ماكدونالدز الهابي ميل أكثر من عنها الثياب اللي خدتيهن كلهن. ولذلك يعني لما نوديهم مثلا خلينا نقول أعتقد في بعض الحين الأماكن كوفي شوبات وكذا أيضا فيها ألعاب أو في أماكن أو مدينة الطفل أو غيره، يعني أو التشايلد ميوزيوم اللي يكون فيها، يعني هذه الأشياء سبحان الله تكونين أنت قضيتي وقت نوعي، وفرتي لهم شيء الشيء اللي يبونه وانتي نفسك سبحان الله المشاعر الإيجابية راح ترتفع عندك لأن ردود أفعالهم بتكون مرضية بالنسبة لك مشبعة ومرضية.
فعلاً قيمة العطاء تحس أنك أنت عطيت فتحس بنوع من الارتياح. أحيانا أحسب نقصر المسافات على عمارة ككبار خلي الصغار عرفنا لكم لكن ككبار مثلا زوجة ويا زوجة زوجة ويا أختها يعني أخت ويا أختها صديقة ويا صديقتها زوج ويا حرمتها هل تلاحظ أن شو يعيبهم ولا باب مباشرة وتسأل فلانة أنت شو يعيبك فلان يعني مثلا في مرات شو حد يبغي يأخذ هدية حقاً يقول أنت شو ناقصنك أنا بأخذ لك هدية أنت شو ناقصنك شو تبين يعني نفس الطريقة تكون صريحة ومباشرة وتسأل ولا أنت تستخدم
الذكاء. هذا ندخل فيها موضوع الذكاء العاطفي أن أنت تلاحظين بس عقب تعززين الملاحظة بالاستفسار وفتح باب الحوار لأن إحنا لما نلاحظ إحنا نبني ملاحظاتنا على الإطار المرجعي فينا يعني شو يعني التجارب اللي أنت مرة فيها الأشياء اللي أنت تحبينها الأشياء اللي تسعدك ولذلك أنت كيف بتعززين المعلومة اللي أنت الملاحظات اللي استخلصتيها أنت بتسألين الشخص صدق. سبحان الله يعني أنا وصديقتي كنا نتكلم في هالموضوع نتكلم أن البنات هالأيام ما شاء الله كان عندهم يعني مثلا واحدة بتربي إحنا تدور روسنا نشوف أني بحق هالمربي البنات الحين يسمون شيء اسمه الوش لست لستة الأشياء اللي هم يبونها واللي يحبونها سبحان الله أو تكون هي كاتبة يعني تبى هالسرير تبى مثلا هال الكرسي تبى هالأشياء وحتى تحط لك الأماكن اللي تقدرين تطلبين منها شيء ويوصلها لين عندها لين البيت سبحان الله يعني هاي بعض الأمور فهذه ما شاء الله يت الشجاعة الأدبية أن تسوي شيء بس حد من الناس يستحي
صدق.
فلما أنت بتسألينها أنت بالعكس بتسهلين عليها العملية
سهلين عليك وعليها يعني بحيث أنك تأخذين لها شيء ما أنت تبدها وأن أنت تحطين يعني حطيتي مبلغ في شيء لا قيمة عندها
بالضبط ونفس الشيء اللي نقوله أن إحنا لا ندخل بالكلمات يعني عبارات الثناء عبارات صح. الشكر الثناء والشكر بالذات بالنسبة حق الأطفال يكون على المجهود وليس على الصفات
نعم.
هي وليس على الصفات يعني الحين مثلا الولد ما شاء الله عليه ذكي مرة الله ذكي بس احنا ما نقول ما شاء الله عليك ذكي بذلت مجهود عشان انت تي بهالدرجة انا لاحظتك وانت تذاكر انا لاحظتك وانت تحل الواجب مثلا صح ولا لا حلوها من الله لكن أناقته ترتيبه نظافته هذا جهده هو الشخصي فإحنا نحاول أن نثني على الجهد
جميل جدا كنا نبغى نطول وياك أكثر أختي نادية لكن وقت الفقرة والحلقة أنت إن شاء الله بكل متواصف
الله يبارك فيك
تسلمين شكرا لك جزيل الشكر نادية المهيري خبيرة في الذكاء الاجتماعي قواك الله ويومك سعيد
السلام عليكم
عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته ونحن وصلنا للختام مستمعينا في مان الله
راديو البيت
راديو البيت